أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق أن القول بالاستحباب النفسي متوقف على تمامية مطلبين. كان المطلب الأول بيان الملازمة بين جعل الثواب على عمل واستحباب العمل واستحباب الشيء، فلو ترتب الثواب على ذات العمل فيكون معنى ذلك استحباب ذات العمل، ولو ترتب الثواب على العمل الانقيادي لكان معنى ذلك الثواب على العمل الانقيادي. وهلم جرى لو ترتب الثواب على الاتيان بالعمل بخصوص داعي طلب النبي الثواب، الاستحباب يكون على الاتيان بالفعل طلب قول النبي. إذن متى ما ترتب الثواب على شيء فإن هذا يدل على استحباب العمل. وقلنا في البحث السابق أن هذا إما يقرب بالملازمة العقلية وإما يقرب بالملازمة العرفية، والملازمة العرفية لها تقريبان تقدم البحث عنهما. أما البحث في المقدمة الثانية وهي المهمة، هل أن الثواب في روايات من بلغ رتب على ذات العمل لا بشرط سواء كان أتيت بالعمل بداع الانقياد أو لم تأتي بالعمل بداعي الانقياد؟ متى ما أتيت بالعمل ليس ملحوظا في حيثية زائدة فإنه يترتب الثواب، أو أن الثواب مترتب على العمل بشرط حصة خاصة بشرط الانقياد كالإتيان بالعمل بداعي طلب قول النبي، بداعي تحصيل الثواب، بداعي احتمال المطلوبية. أي دائما العلاقة الآن بهالدواعي؟ المهم أن المجامع لهالدواعي الحصة الانقيادية. فما هو الظاهر من روايات من بلاغ؟ ها هنا اتجاهان. الاتجاه الأول يقول إن الظاهر من روايات من بلغ الإطلاق، كل من بلغه ثواب على شيء فعمله كان له أجره، من الرواية عمله بقيد داعي الامتثال، داعي تحصيل الثواب، داعي طلب قول النبي، داعي لا بشرط مطلقة، فله أجر ذلك وإن لم يقله النبي. فنحن نتمسك بالإطلاق ومقتضى الإطلاق ثبوت الثواب على ذات العمل بلا شرط، وحينئذ ضم المقدمة الأولى للمقدمة الثانية تم المطلب، ثبت الاستحباب النفسي للعمل. واضح؟ إذن هذا الاتجاه يقول إحنا عندنا الإطلاق مرتاحين، من أتى من إذا صحيحة هشام بن سالم إذا بلغه ثواب فلي على أو شيء من ثف فعمله كان له أجره صحيح وإن لم يقله معنى الرواية كمو بالناس. إذن ما في قيد المهم فعمله ما قال فعمله بقيد كذا فعمله بشرط كذا فالعمل لا بشرط ونحن نتمسك بالإطلاق هذا هو الاتجاه الأول سهل إذا تم الإطلاق تمت الملازمة العرفية خلاص ثبت الاستحباب النفسي في الأعمال في بركة روايات من بلاغ. وهذا ما نسب إلى جمع من الأعلام أن روايات من بلاغ وإن لم تكن في مقام توسيع دائرة الحجية كما ذكرنا الإشكال على ذلك ولكن تدل مباشرة على الاستحباب النفسي للعمل الذي بلغ عليه الثواب دون حاجة إلى توصيف الحج حجية. وهذا الشيخ يوسف إن شاء الله هذا المسلك الأول. المسلك الثاني واللي يحتاج إلى مشكلة أن هناك قرائن في روايات من بلغ تدل على أن الثواب مترتب على الحصة الإنقيادية على العمل الإنقيادي لا على ذات العمل بما هو لا بشرط. فما هي هذه القرائن؟ هنا ذكرت في كلماتهم عدة قرائن لإثبات ذلك. القرينة الأولى دعوى القرينة السياقية فظاهر سياق من بلغه ثواب على عمل فعمله كان أجر ذلك له ظاهر هذا السياق الترغيب في تحصيل الثواب. الذي يقرأ هذه الروايات ماذا يقول؟ يقول المدلول المطابقي الواضح أن هناك حث وطلب على تحصيل الثواب فكأن المولى قال ائت بالعمل بداعي تحصيل الثواب. إذن ليس الملحوظ في الروايات بالمدلول الأولي المباشر العمل إنما كان أجر ذلك له هي الغاية. من عمل ليش عمله والعمل مو لأجل العمل من بلغه ثواب فعمله كان أجر ذلك جعلت الجزاء كان الأجر واضح. فرق بين أن يقول من بلغه فعمل أو إذا بلغك فعمل إذا بلغك فعمل وإذا عمل أنا بعطيك الثواب وبين من بلغه ثواب على عمل فعمله صار من متممات جملة الشر كان أجر ذلك له هي الجواب هي الغاية. إذا ظاهر سياق روايات من بلغ الترغيب في تحصيل الثواب فكأنه قال ائت بالعمل ليش بداعي تحصيل الثواب فيكون السياق ظاهر في النظر إلى الحصة الإنقيادية الاتيان بالعمل بداعي يعني دخلنا الدواعي الخاصة فهذا يساوق الحصة الإنقيادية إذ ليس المراد من الإنقياد فقط الإتيان بالفعل بلا احتمال الأمر أو احتمال المحبوبية. الإتيان بالفعل بداعي تحصيل الثواب داخل في الحصة الإنقيادية لأنه ليس الفعل لا بشرط بل الفعل مشروطا بأن يكون هناك داعي خاص وهو تحصيل الثواب وهذا داعي إلهي. الإتيان بالعمل بداعي تحصيل الثواب خوفا من النار طمعا في الجنة كلها دواعي شنو شيخنا دواعي إلهية كلها دواعي إلهية مصححة للعبادة. إذا ظاهر سياق روايات من بلاغ الإتيان بالعمل بهذا الداعي فلا ينعقد الإطلاق فلا أقل. يعني بنخرب ساعات مش مدبب. لا أقل. إحنا ندعي الظاهر. هؤلاء ندعي الظاهر السياق. لا أقل احتفاف الدليل بهذا السياق من باب احتفاف الدليل بمحتمل القرينية فيمنع من انعقاد الإطلاق. من باب احتفاف الدليل بمحتمل القرينية فلا ينعقد الإطلاق وحينئذ مع عدم انعقاد الإطلاق لم يثبت ترتب العمل ترتب الثواب على العمل لا بشرط فإننا نحتمل أن الثواب مترتب على الحصة الانقيادية. هذه هي القرينة الأولى. جواب جعل في جواب الشرط كان أجر ذلك له والظاهر عرفا أنه الغرض من البلوغ فالعمل هو الأجر. لو قال بلي لو قال تركيب الجملة يعني السياق يعني تركيب الجملة السياق يعني ترتيب لكم جملة بين جعل الجزاء متفرع على الشرط. لو قال من بلغه إذا بلغك فاعمل وإذا عملت فلك الجنة هذا غير مو إذا بلغك فعملت كان أجر ذلك لك كأنه يقول لي حصل الثواب أنت ليش تصبح على نفسك جمل آخرتك حصل الثواب فيه تحصيل فهو إرشاد يعني ائتي بالعمل ما هو المحرك لإتيانك للعمل تحصيل الثواب مو خوفا من النار أو لأنه أهل للعبادة فعبدته لا أنا عمل حق حصل ثواب هكذا نتعامل معكم. خب الوجه الثاني أن يستدل بفاء التفريع مو نكتة سياقية نقول لا ظهور مستفاد من فاء التفريع فيقال فاء التفريع ظاهرة في بيان الحصة الإنقيادية حيث إن ظاهر قول ظاهر قوله من بلغه عن النبي ثواب عمل فعمله شوف لا فعمله الآن فعمله بلغه فعمله هي الفاء التفريع ظاهر هذه الفاء أنه الإتيان بالعمل بداعي بلوغ الثواب من بلغه عن النبي ثواب على عمل فعمله ظاهر هذه الجمل التركيبية الذي يوجد فيها فاء التفريع أن الثاني العمل عن داعي عن داعي الشرط أعطيك أمثلة عرفية مثلا لو قلت أمرني زيد ففعلت ما هو الداعي لفعلك أمر زيد صحيح المحرك نحو الفعل ما هو أمر زيد ولولا أمر زيد لما فعل وأنا ما أأتي بالفعل إلا بداعي أنه امتثالا لأمر زيد هذا معنى العرف بل أمرني زيد ففعلت أي ففعلت بداعي الأمر مثلا أكرمتني أكرمني فأكرمته أنت ليش تكرمه لله أو لأنه أكرمك الداعي نحو إكرامه ما هو إكرامه لك فيقال أنا أأتي بالإكرام المرتكز يقول أنت تأتي بالإكرام بأي داعي بداعي أنه أكرمك إذن ظاهر هذه التعبيرات أن فاء التفريع تقتضي بأن الداعي لما بعدها هو ما قبلها الداعي للإتيان بما بعدها هو ما قبلها واضح الفرق بين هذا داخل تمسك بنقطة سياقية فالتحضيض على الثواب يقول ما له علاقة بالثواب لو ما كان ثواب من بلغه فعمله فاء التفريع تعني أن العمل مترتب على الجزاء، هذا العمل مترتب على ما قبله، والداعي نحو العمل ما قبله. ولهذا قد تعرض الآخوند في الكفاية والمحقق الإصفهاني قدس سرهما إلى البحث المفصل في هذا الظهور، فهل أن هذا الظهور تام أو لا؟ فهل أن العطف بالفاء ظاهر عرفا على أن ما قبلها داع لما بعدها، وأن العمل فيما بعدها متفرع على ما قبلها أو لا؟ فوقع بحث مفصل في ذلك، ويأتي إن شاء الله نرجئه إلى بحث الكفاية، لأن الأخ تعرض له بشيء من التفصيل، وهنا الشيخ ما تعرض له بشيء من التفصيل، واضح؟ فهنا هاي النكتة، الأخ فقط نكتفي بالنكتة أنه تشبث في إثبات الحصة الإنقيادية بالتفريع بالفاء. أمرني بحضور الدرس فحضرت. شنو هو الداعي؟ ليش تحضر؟ ما هو الداعي لحضورك؟ أمره بحضور الدرس. أكرمته أكرمني فأكرمته، وصار مقض وإبرام بين الأصفهاني وبين الأعلام في هذه النكتة. تأملوا فيها أنتم. يهو نفسه فعمله نفسه داعي البلوغ. إذا بلغك عن النبي فعملته، العمل أتي به بداعي أنه مما بلغ عن النبي، اللي هو موجود في طلب التماس النبي. هذه يتناسب مع هذه، فيوجد عندنا حصة قيادية وهو أنك تعمل لأنه مما بلغ عن النبي، فأنا أأتي بالعمل بداعي أنه مما بلغ عن النبي. تتذكروا أول ما دخلنا البحث قلنا أن البلوغ حيثية تقييدية، تذكروا البحث هنا يقول أن البلوغ حيثية تقييدية والاستحباب على العمل المشروط بالبلوغ، فإذا أتيت بالعمل بداعي البلوغ تحصل ثواب. لو أنت أتيت بالعمل غافل أنه بلغ عن النبي، أنا الآن جي قعدت وشربت الماء جالس أصلا مو ملتفت أنه بلغ عن النبي، يقول ما تحصل الثواب، لأن ما أتيت بالعمل بداعي أنه بلغه عن النبي. وما ولا يقال عرفان بلغه عن النبي فعمله، لا يقال عرفان بلغه فعمله، لأنه عمله سواء مو ملتفت إلى بلوغه عن النبي. والظاهر أن من الرواية بلغه فعمل، وهذا لا يقال بلغه فعمل. تفتي شيخنا
الكلام في الفاء انه يقال انه لها معنى
اخر. شنو ما له علاقه؟ فاء تفريعيه، فاء التفريع من بلغه فعمل، هاي معنى تفريع، تفريع العمل ظاهر الفاء هو التفريع، وان كان التفريع بانفصالي. واضح؟
يعني
قصد
الشيخ على الفاء الثانيه انت
تفعيل، لا لا
فله
الثواب، لا فعميله.
هذه فهي فاء عاطفه
فقط، لا عاطفه تفيد التفريع، فاء العاطفه تفيد التفريع. لا بلغه فعميله
النتيجه اذا ثبت لها معنى اخر،
ما هو مخلف ظاهر. لا اذا ثبت معنى اخر بحيث يؤدي الى سلب الظهور، أكرمته فأكرمني، بلغه فعمل، يعني لولا أنه بلغه ما عمل، بلغه وترتب وتفرع على البلوغ العمل. إذا كان احتمالا شيخنا عرفيا، احتمال عرفي يعني. نعم لا تخرب. بلي ليش أتخرب علينا؟ أقول إذا احتملت احتمال عرفي بلي، أما مجرد احتمال أن الفاء زائدة أو أن الفاء ليس لها مثلا التفريع أو أنها إنما جاء بها كذا، احتمالات لا تأثر في الظهور، وكل ظهور في احتمال طبعا ولا ما صار ظهور، لكن هل هذا احتمال عرفي يزلزل الظهور أو يبقى العرف حتى بعد يقول بلي عمل بلي بلغه فعمل؟ يعني أنه العمل متفرع على البلوغ. هذا لا يقال بلغه فعمل، هذا عمل، مو أنه بلغه فعمل، عمل هو مرتبط إلى البلوغ أصلا. أنا الآن ما أدري يمكن أسوي مستحبة، يمكن أحيانا ما أدري جوي تعورني، يمكن هي مستحبة ما أعرف، هل يقال بلغه فعمل يا سيدنا؟ لا. المهم هذه هي القرينة الثانية. إن لم تكن قرينة، قال الشيخ علي، إن لم تكن قرينة توجب الظهور في الاستحباب للحصة الانقيادية لا أقل محتمل عرفان، فتوجب التشكيك في دعوى أن الثواب على ذات العمل بما هو عمل. تفتين إن لم تكن فاء التفريع قرينة على أن الثواب مترتب على الحصة الانقيادية فلا أقل يشكل مانع من انعقاد الإطلاق في عمله. تفتيش احنا والإطلاق إذا زلزلناه ما تم الاستحباب النفسي، لكن يخرب ما ثبت لا استحباب نفسي ولا 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 الانقياد، لكن لو أتى به منقادا حصل الثواب إما لأجل العمل أو لأجل إن قيال إجاب المجمع، إذا جاب إذا حصل موافقة خيوانا أعلم إجمالا، إما الثواب على ذات العمل أو على الحصة الانقياد، فأنا أأتي بالعمل المقيد بالداعي حتى نحصل الثواب الموعود عنه في الروايات. المهم هذه هي القرينة الثانية. القرينة الثالثة المهمة هي أن الروايات من بلاغ على طائفتين، الطائفة الأولى المطلقة فظاهرها الإطلاق كما هي صحيحة هشام بن سالم، وعندنا طائفة أخرى من الروايات يمكن أن يستفاد منها التقييد. فهنا طائفتان من الروايات، يوجد عندنا لسان كصحيحتي هشام بن سالم من بلغه شيء من الثواب على عمل فعمله كان أجر ذلك له، وهذه روايات سلمنا إياكم مطلقة، رفعنا إلينا عن النكتة السياقية وفاء التفريع. تريد بعد زي من هذا من حيث الداعي، لا بشرط عمله، لا بشرط من جهة الداعي، ولكن توجد عندنا طائفة أخرى كرواية صفوان من بلغه شيء من الثواب فأتى به طلب قول النبي، فأتى به شنو؟ طلب قول النبي، يعني لأجل طلب قول النبي، أو في رواية التماسا للثواب أوتيه. فهذه طائفة ثانية تقيد الطائفة الأولى، إذ أن الطائفة الأولى تقول مطلقة من أتى بالعمل أوتيه لا بشرط، هذا قال إنما أوتيه بشرط أن يأتي به بداعي التماس الثواب أو طلب قول النبي أو ما شاكل ذلك. فمقتضى الجمع العرفي والنهائي بين الطائفتين أن الثواب على الحصة الإنقيادية، لأننا نقيد إطلاق الطائفة الأولى بالطائفة الثانية. واضح الفعل؟ واضح الفعل؟ واضح الفكرة؟ الآن إذن هذا هو الاتجاه، يقول أن عندنا طائفتين من الرواية، طائفة مطلقة من عمل لا بشرط أوتيه، يقول من عمل التماسا قول النبي إذا قام التمس فأنا أوتيه، فحينئذ مقتضى حمل المطلق على المقيد هو أن النتيجة بعد الجمع النهائي وهو التقييد أن الثواب على الحصة الانقيادية. وهنا لأجل تنقيح المطلق هل يصح إعمال صناعة التقييد أو لا يصح إعمال صناعة التقييد في المقام؟ تفتين؟ وردت في بعض الألسنة هي التقييد بسرعة، هل صناعي يا شيخنا أو مو صناعي؟ فهنا لابد أن نلتفت إلى موارد المطلق والمقيد. مقيد أو مقيد؟ مقيد. مش يقول إحنا مقيد، كلنا نقول مقيد. لا، المطلق والمقيد. والمطلق هو نفس المقيد. مقيد. الآن التبيين يحتاج إلى عرفي، أما تخصيص، التخصيص تبيين، التقييد تبيين. الآن نبين. إذن هنا صور يا شيخنا، التفتوا لا بسرعة تطبق صناعة التخصيص والتقييد، لأنها على الأسئلة سريعة الإنسان يقع. هو مطلب سهل لكن بسرعة ما يلتفت يقع في الإشكال. هو مطلب سهل لكن في مقام التطبيق خفي، يخفى على الإنسان في مقام التطبيق. بسرعة نقول خلاص نقيد. ما هي صور الإطلاق والتقييد؟ الصورة الأولى، إذا كان المطلق والمقيد مختلفين في الحكم، كما إذا قال المولى أكرم العالم ولا تكرم العالم الفاسق. من أول ما دخلنا الحوزة أكرم العالم لا تكرم العالم الفاسق، أمر نهي متنافيين، أحدهما مطلق الآخر مقيد، النسبة بينهما العموم والخصوص المطلق، ومختلفين في الكيف، أحدهما كيفه موجب أكرم والآخر كيفه سالب لا تكرم، فصار عندنا اختلاف في الحكم بين الوجوب والحرمة. أكرم لا تكرم، هذا هو الصورة الأولى، وهي صورة واضحة في أنها يتنقح فيها قاعدة التقييد. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، إذا فرض أنه ذكر المقيد بصيغة الشرط، أي أن المقيد يوجد فيه ما يدل على المفهوم، فهنا يقال وإن لم يكن بين المنطوق في كل منهما اختلاف في الكيف، ولكن بين مفهوم أحدهما والآخر اختلاف في الكيف. مثلاً قال أكرم العالم، ثم قال إذا كان العالم عادلا فأكرمه. إذا لاحظت القضيتين، النسبة بينهما العموم والخصوص المطلق، لأن الأول ناظر إلى طبيعي العالم، الثاني إلى العالم العادل، ولا يوجد بين المنطوقين اختلاف يا شيخنا في الكيف، ولكن حيث إن الثاني الذي هو الأخص بحسب النسبة يوجد فيه مفهوم، فينعقد دلالة التزامية سالبة، إذا لم يكن العالم عادلا فلا تكرمه، فيحصل التعارض بين إطلاق المنطوق وبين المفهوم، فنرتكب صناعة التخصيص. هذه الأمر الثاني. الأمر الثالث يا شيخنا، إذا فرضنا أن المقيد حكم إرشادي، التفتوا لا حكم مولوي، كما لو قال المولى أقم الصلاة، سير خوش آدمي أقم الصلاة، ثم قال صل مستقبلا، كلاهما شنو شيخنا موجبين، صلي صلي، لا يوجد في الثاني ما يدل على انعقاد المفهوم، ولكن لا إشكال هنا أنه ماذا يفعلون، يقومون بصناعة التقييد. ليش؟ لأن الثاني خطاب إرشادي يرشد إلى تحديد حدود المأمور به في الأول، فهو يدل على الشرطية أو الجزئية، والمركب عدم عند انعدام جزئه، والمشروط عدم عند انعدام شرطه. فتقول هذه الصلاة التي أمرتكم بها أوجدها بشرط الطمأنينة، بشرط الاستقبال، لا صلاة لمن لم يقم صلبه. فلا إشكال عند أحد أنه نعمل أي صناعة هنا، صناعة التقي. إذن في موارد الخطابات الإرشادية ظاهر الأمر الإرشاد إلى الشرطية، فهنا إذ لا معنى للإرشاد إلا إرشاد إلى أن المقيد دخيل في تحقيق المطلق. هذه الموارد التي نحن نعرفها وهي الموارد المعهولة، فهل مقامنا من هذا القبيل أو لا؟ ليس مقامنا بحسب الظاهر من هذا القبيل، فإنه أولا الصورة الأولى خب غير موجودة، لأن الصورة الأولى متقومة بالاختلاف في الكيف، وهنا لا يوجد اختلاف في الكيف. أحد الروايات تقول من يعني محصلة من أتى بالعمل أعطيه الثواب، والثانية تقول من أتى بالعمل التماس قول النبي أعطيه الثواب. فهل في تهافت بين النصين؟ مثل أكرم العالم وأكرم العالمين عادل، في تهافت؟ ما في تهافت. من أتى لأن العمل لا بشرط، إذا أتيت بالعمل لا بشرط تحصل ثواب، وإذا أتيت بالعمل بلا تحصل الثواب، ألا بشرط ينتج ما ألف شرط. إذا ما في تهافت بين الروايتين، وليس المورد من قبيل الثاني. إذ من الوسائل، هل هذا من موارد وجود المفهوم أو لا؟ لاحظوا، خلنا نشوف في جملة مفهومية أو جملة غير مفهومية. صفحة 8 كان صحيح. من الحديث الرابع، من بلغه عن النبي شيء من الثواب ففعل ذلك حال كونه طالبا قول النبي، طلب قول النبي. وهذه الجملة لا هي جملة شرطية ولا هي جملة وصفية، يمكن دخلها بالوصفية ماكو مشكلة، ولكنه هذه الجمل لا مفهوم لها. نظير أكرم العالم وأكرم العالم العادل. إذن هذا اللسان ليس لسانا شنو؟ ليس لسانا يوجب انعقاد المفهوم، بمعنى أنه من بلغه عن النبي ففعل ذلك لا طلب قول النبي فلا أتيه الثواب. ما فيها مفهوم يا إيه؟ لأن الجملة ليست من قبيل الجمل الشرطية حتى ينعقد لها مفهوم. الثانية نعم بلي، يعني في قوة الحالية يقولون، يعني طلبه يعني مفعول لأجله في قوة الجملة الوصفية، ذكروا في بحث المفاهيم ليس المراد من المفهوم الوصف يعني ما هو صفة، يعني القيد الموجود في الموضوع في قبال الجملة اللقبية. راجعوا هناك البحث في الجملة الوصفية إيش من الحالية، إذ ليس المراد من الجملة الوصفية باصطلاحي الأصوليين هي الجملة التي يوجد فيها وصف، تدخل فيها الجمل الحالية يعني في قيد زائد غير الموضوع.
بلي
حالية أو طالب مفعول لأجل لا يؤثر، المهم هذا قيد زائد في الموضوع. من بلغه عن النبي ففعل ذلك طلب قول النبي، ليست هذه قضية شرطية كما هو واضح، ليست جزاء وشرط. ففعل ذلك طلب، وش الجواب؟ كان له الآن بعدين مفهوم الجزء خشوف الآن، لأن المفهوم الجزئي يأتي إن شاء الله بعدين. هذا الرواية الأولى. الرواية الثانية، من بلغه ثواب من الله على عمل فعمل ذلك العمل التماس ذلك الثواب، نفس الشيء. فعمل ذلك العمل التماس ذلك الثواب أوتيه، ليست هذا القيد شرطيا. ما قال من بل فعمل ذلك العمل إذا كان ملتمسا للثواب أوتيه. لو قال إذا كان ملتمسا للثواب بلي صارت جملة شرطية انعقد مفهوم. أما ما عداها أي شيء سميت أنت ليس له مفهوم. ما يأثر شيخ ما في لأجله حال ما يأثر. مو جملة شرطية. لا لا ما في مو ليست جملة شرطية. المفهوم إنما ينعقد لأجل علقة الشرطية ترتب الجزاء على الشرط. هذا الجملة المفهومين بحيث أنه ظاهر ترتب الجزاء على الشرط انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط. هنا تقول من عمل عملا، لو قال من عمل عملا إذا كان ملتمسا بلي من عمل التماسا، من عمل ملتمسا كأن قال في قول من عمل حال كونه هذا العامل موصوفا بأنه ملتمسا. هذه الجملة في قوة الجملة الشرطية من عمل فعمل ذلك العمل ملتمسا ذلك الثواب أوتيه.
شيخنا كأن هذا المقطع الأول اللي هو جملة الشرط مركبة من شيئين.
قالوا
بلي وهذا عامل اللي هو الجزء الثاني هم ايضا مركب.
بحثنا مفصلا يا شيخنا مفصلا بحثنا الجمل الشرطيه اذا كان هناك فيها وصفان هل ينعقد المفهوم او لا ينعقد المفهوم. اذا جاءك النحوي رافعا يديه بهدية فأكرمه. إذا جاك النحوي بس ما جاب الهدية هل نكرمه؟ هل هي الجملة شرطية أو وصفية يا شيخنا؟ ماذا تقولون في موارد ما لو كانت الجملة الشرطية وصفية هل تنحل إلى جملتين شرطيتين أو لا ينعقد مفهوم بلحاظ الوصف؟ وهذا بحثنا شيخنا في آية النبأ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. المعروف بينهم عدم الانحلالية. المعروف بين الأصوليين أن الوصف إذا ذكر في جملة الشرط فلا يوجد انحلال بأن تنقلب الوصفية إلى جملة شرطية. ما تنقلب. قد بحثنا هنا الضوح حسب ما ذكر. بحثنا في الحقيقة مفصلا وبحثنا في بالي في الرسائل أشرنا له في الرسائل. هنا نفس الشيء كأنه قال من بلغه ثواب من الله على عمل فعمل ذلك العمل ملتمسا ذلك الثواب أوتيه. إذا ما عمل لا أوتيه. إذا عمل لا ملتمسا هل لا أوتيه أيضا؟ هل الوصف إذا انتفى ينتفي طبيعي الحكم المعروف بين الأصولين؟ لا. وقد بحثه مفصلا راح يضيل حبي راجع السيد المنتقى في بحث آية النبأ. نعم. يا قرينة. من وين؟ هو كان وصفي. وهو الفرق بين هذا أكرم العالم العادل. شنو الفرق أكرم العالم العادل؟ هل يثبت مفهوم؟ ليش قال عادل؟ قالوا أن تخصيص الوصف من باب أبرز المصادق أوضح مصادق الثواب أوضح مصادق الانقياد يكفي في التصحيح ذلك. ولهذا ما التزم بمفهوم في الجملة الوصفية مع أنه يأتي ليش وصف ليش ما قال أكرم العالم ليش قال أكرم العالم العادل إذن أكيد العادل في مدخلية واضح أجيب عنه مفصلا في بحث المفاهيم في مفاهيم الجملة في مفاهيم في بحث المفاهيم. والسيد الخوي التزم بالهجة إشكال مفهوم الجزئي ما قبلوا الأعلام ما قبلوا بعضهم يعني السيد الخوي التزم بالمفهوم الجزئي لأن لا يلزم اللغوية المطلقة من ذكر الخير. ولكن المشهور بين الأصولية ما هو المشهور شيخ الأعظام ودلين النائني لا يلتزمون لا يلتزمون بالمفهوم ويقولون يكفي في التصحيح أنه من أوضح المصادق وأبرزها. المهم إذن موردنا يا شيخنا الجليل شو نسوي بعدنا ما ليس من قبيل الثاني وأيضا ليس من قبيل إذ الظاهر المولوية لا الإرشادية كما بحثنا الروايات قلنا ظاهر الروايات من بلا الإرشاد أو المولوية شيخنا شيخ يوسف مولوية احتمال الأول إرشادي جبنا 5 قرائن لإبطال الإرشادية نعم ما عليك من الأكثر شيخنا احنا بحثنا الآن تسمع لغيرنا ونحن ندرسك ما يصير شيخ تأخذ الكلام عندنا وتسمع غيرنا ما يصير شيخ خب واحد حضري واحد كل شيء ما يصدقه انت حضري يا أقول لك ما صدق إسلام فلان ما يدرس كل شيء ما يصير خب جيبنا 5 قرائن على أنه محتمل الأول الإرشادية إذن هذه الأخبار من الواضح أنها ليس في مقام الإرشاد حتى ضمن الإرشاد بس مو الإرشاد اللي نبحث عنه يعني الإرشاد إلى أن ذاك لا يتحقق إلا بهذا نظير صلي مستقبلا هذا نظير هذا صلي مستقبلا لا صلاة لمن لم يقم صلبه ليس من هذا القبيل بحيث أن هذا إرشاد إلى الشرطية أو إرشاد إلى الجزء إلى الجزئية إذن مقامنا ليس من مقام الإطلاق والتقييد فحينئذ نلتزم بالدليل المطلق بل ذكر جمع من الأعلام ومنهم السيد الشهيد قد يقال أن كل منهما لا علاقة له بالآخر أي طائفة ما علاقة بالآخر الأول ترتب الثواب على العمل والثاني ترتب الثواب على الانقياد ثواب شكوا بها الشارع جعل الثواب على العمل وجعل ثوابا على الحصة الإنقيادية فإذا أتيت بالعمل بما هو عمل تحصل مرتبة من الثواب إذا أتيت بالعمل الإنقيادي تحصل ثواب وإن كان هذا في محله خلاف الضال لأن الأجر واحد الرواية تقول كان أجر ذلك له إذن شنو الداعي أنه خير بالإنقياد لو الثواب مختلف تفتين لو الثواب مختلف نقول بل في ثمرة أنه إذا أنت أتيت تحصل ثواب ألقيت إذا أتيت تحصل ثواب أكثر إذا الثواب واحد إذا هذا يعني عرف أنه الداعي لا مدخلية له في تحصيل الثواب بل يكون أصل تعدد الجزاء ما لم توجد قرينة وحدة الجزاء وحدة الجزاء قرينة على عدم تعدد الجزاء وإلا لو كان الجعل متعددا ما هي فائدة هذا الداعي لأن إذا وجد أو عدم الثواب واحد ثواب مقدار واحد لو الثواب مختلف هناك أثر للداعي تبين هذا هو القرينة الثالثة وقلنا غير تام ارتكاب التقييد فإن تمت القرينة الأولى أو الثانية فبها ونعمت أو لا أقل احتملناها فبها ونعمت وإلا فيتم دعوى الاستحباب النفسي وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.